اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيع المرابحة. إذا باع المالك مع ذكر رأس المال وزاد على رأس المال هذا بيع المرابحة. تقدم أن البائع بالمرابحة لابد أن يكون صادقا في إخباره، لا لأجل مسألة الصدق والكذب فحسب، بل لأجل أن يدخل ما يذكره في الثمن. يقول المصنف بعد ذلك: إذا طرأ العيب على العين، إذا اشترى العيب مثلا ب2000 ثم طرأ عيب على العين بما يوجب تقليل الثمن، يوجب تقليل الثمن، طرأ عيب كما لو انكسرت العين أو كما لو لوحست السيارة اندعمت مثلا، اشترى العين ب2000 ثم طرأ العيب على العين بما يوجب تقليل الثمن، حينئذ يجب على البائع أن يقول أنني اشتريت العين ب2000 قبل العيب، لا أنني اشتريت العين على ما هي عليه الآن ب2000، لأن هذا العيب يقابل قسطا من الثمن، سيسقط قسطا من الثمن وإن كان صادقا. هو بالتالي صادق، يقول أنا اشتريت العين ب2000، صحيح هو صادق، وهذا ثمرة ما ذكرناه سابقا من أن القضية لا ترتبط فقط بالصدق والكذب. هو صادق في كلامه في أنه اشترى العين ب2000، لكن قبل العيب. أما بعد أن طرأ العيب قد لا تساوي مثلا ال2000، قد تساوي 1001، فلا بد أن يكون أن يبين الواقع على ما هو عليه. يقول اشتريت العين ب2000 قبل العيب، والآن بعد أن بان العيب أنا مثلا أبيع العين بكذا، فيذكر تماما كما في مسألة الأجل اللي ذكرناه سابقا، الأجل الذي قد يوجب استهلاك العين. الكتاب الذي مر على المالك 2 أو 3 يقرأ فيه غير الكتاب الجديد، فيقول اشتريت ب2000 قبل 3 سنين مثلا، وطوال هاي الفترة مثلا أنا أستعمل الكتاب، مما يوجب تقليل القيمة، فلا بد أن يكون صادقا واقعيا في كل ما يقول. فإذا طرأ العيب لا بد أن يذكر ذلك. قال: وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عما كان حين الشراء، عما كان حين الشراء ينقص هذا العين. وإن أخذ أرشا أسقطه، إذا عابت العين، إذا عابت العين مثلا في يد البائع الأول، اشترى العين على أن تكون سالمة، ثم بعد ذلك تبين أن العين معيبة، شنو الحكم؟ قدم الإشارة إليه، وسيأتي في باب الخيارات أن للمشتري أن يأخذ الأرش. يقول أنا مثلا اشتريت عينا سالمة، هاي العين تبين معيبة، هو بالخيار إما أن يرجع وإما أن يأخذ الأرش، أن يأخذ التفاوت بين العين السالمة وبين العين المعيبة. فإذا أخذ أرشا، اشترى العين ب1000، اشترى العين ب2000 مثلا، وتبين أن العين معيبة، فحينما قبض المشتري الأول العين معيبة تبين كون العين معيبة، فأخذ أرشا شقد مثلا 500، هو لا ينبغي أن يقول اشتريت العين ب2000، ينبغي أن يسقط الأرش من الثمن. يقول اشتريت العين ب2000 وأخذت أرشا 500، فكأنني اشتريت العين ب500. إذا أخبر بال2000 يكون صادقا، لكن هو لم يذكر الأرش الذي أخذه، فلا بد أن يذكر الأرش الذي أخذه باعتبار أن الأرش يقابل قسطا من الثمن، ولا ينبغي أن يطلق الكلام ويقول اشتريت بال2000 وإن كان صادقا، لكن لا بد أن يسقط الأرش. يقول وإن أخذ عرشا بسبب شنو؟ بسبب العيب. هو يأخذ العرش بسبب العيب، أسقط العرش من الثمن، لأن العرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه. إذا اشتراه بألفين وأخذ عرشا 500، كأنما اشترى العين المعيبة ب1500، فكأنه اشتراه بما عداه. وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا، هاي وصلية صحيح، وقوله اشتريت بال2000 هذا صحيح وصدق وحق، لكن ما ذكر تمام الكلام. يقول وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا لطرو النقصان الذي هو بمنزلة الجزء، طرو النقصان هذا بمنزلة الجزء، فلا بد أن يسقط من الثمن، أن يسقط العرش من الثمن. ثم الشارح بعد ذلك، شوف عبارة المصنف، المصنف قال وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ عرشا أسقطه. هاي عرشا الواردة في تعبير المصنف، في عبارة المصنف، هاي العرش مطلق ما قيد بعرش أي شيء. يقول وإن أخذ عرشا أسقطه، هذا العرش مطلق. يقول الشارح العرش على قسمين، العرش على نحوين، هذا العرش اللي ذكرناه الذي يؤخذ بسبب عيب في العين، وهناك عرش آخر، عرش من نحو آخر، كما لو اشترى مثلا عبدا، اشترى عبدا وصار العبد مملوكا للسيد، ثم جاء أجنبي وجنى على العبد، جنى على العبد بما يوجب العيب في العين في العبد، كسر يده، فشنو التكليف؟ التكليف أن الجاني لابد أن يدفع العرش، أن يدفع عرش الجناية، عرش جنايته لابد أن يدفع ما يقابل كسر يد العبد. هذا العرش هل يكون حكمه أيضا وجوب الإسقاط؟ الشارح يقول لا، هذا العرش الذي طرأ بعد العاقد، الذي يطرأ بعد العاقد، هذا لا يجب إسقاطه. إذا اشترى العبد ب2000 وقبض عرشا مثلا 500، لا يسقط المقدار العرش من الثمن ويقول اشتريته ب1500، لا يبقى هذا، لا يسقط. ليش؟ يقول لأن هذا العرش عرش متجدد لم يكن بمقتضى العقد، هذا مو سبب العرش هو نفس العقد حتى يسقط من الثمن، هذا حق متجدد، استحقاق السيد على الأجنبي الذي جنى على العبد، هذا حق متجدد ما له كل علاقة بالعقد، هو ليس من مقتضيات العقد. هذا تماما كما في منافع العين، كما في مثلا حليب الدابة. شنو حليب الدابة؟ هذا أيضا لابد أن يجمع، هو اشترى الدابة ب2000 والدابة كل يوم مثلا يبيع حليبها بمقدار، هم لابد أن يجمع هذا قيمة الحليب، حليب الدابة، ويسقط من الثمن، يقول أنا اشتريت ب2000 وصار الدابة عندي سنة كاملة وأخذت من حليبها، بعت حليبها بمقدار 1000، هذا هم لابد أن يسقط من الثمن؟ أبدا لا يسقط ذلك من الثمن، هذا حق متجدد، هاي منافع الدابة حق متجدد لا يسقط من الثمن. فأرش الجناية أيضا شأن الحق المتجدد والمنافع المتجددة، لا يسقط من الثمن. هو قبض أرشا من الأجنبي الذي جنى على العبد بمقدار مثلا 500، هذا ما يسقط من الثمن، يبقى يقول أنا اشتريت العبد ب2000 أبيعك إياه مثلا ب3000، لا يسقط العرش. إذن هناك فرق بين عرش الجناية وبين عرش العيب. عرش العيب هذا لابد أن يسقط من الثمن، والسبب في ذلك هو أن عرش العيب هو بمقتضى العقد، هو نشأ من نفس العقد. احنا ليش نقول له أنت المشتري تستحق على هذا البائع العرش. ليش؟ بمقتضى البيع. البيع باعتبار أن كل إنسان عادة حينما يبيع إنما يبيع سالما، هذا شرط ضمني وإن لم يصرحوا به، وإن لم يصرح به. يعني حينما شخص يشتري كتاب ما يحتاج أن يشترط على صاحب المكتبة يقول له أشترط عليك أن يكون الكتاب سالما ولا مسح فيه، أكو بعض الأوراق أحيانا تطلع ممسوحة، هو لا يحتاج أن يشترط ذلك، هو مجرد أن يفتح الكتاب ويجد فيه عيب يرجع الكتاب أو يطلب العرش. هذا بمقتضى نفس العقد، العرش العيب هو ثابت للمشتري بمقتضى نفس العقد. أما بالنسبة إلى عرش الجناية، عرش الجناية لا يثبت بمقتضى نفس العقد. هذا الفارق يحتم علينا أن نلتزم بأن عرش العيب لابد أن يسقط من الثمن، وعرش الجناية لا يسقط من الثمن. عرش العيب يسقط من الثمن وإن كان متجددا بعد العقد، حتى إذا كان بعد العقد وقبل القبض مثلا عابت العين، هو أيضا يرجع على البائع في العرش. والسبب في ذلك هو ما ذكرناه من أن عرش العيب إنما يكون بمقتضى العقد، وعرش الجناية هذا حق متجدد بعد العقد، هو ليس بمقتضى العقد. ولذلك تعليق الشارح على المصنف يقول إطلاق عبارة المصنف في العرش هذا في غير محله، هذا الإطلاق ليس صحيحا، ما كان ينبغي أن يقول وإن أخذ عرشا أسقط مطلق العرش، لابد أن يقيد عرشا بسبب العيب. ولذلك الشارح أقحم هاي الكلمة عرشا بسببه، هو قيد بسببه، يقول هذا التقييد لابد منه، وإلا مو مطلق العرش وإن كان عرش جناية يستحق المشتري. وهذا التقييد العجيب من المصنف ملتفت إلى هذا التقييد، وذكر هذا التقييد في كتاب الدروس، لكن في اللمعة، في كتاب اللمعة هو أطلقه ولم يقيد، والصحيح هو التقييد. قال ولو كان العرش بسبب جناية، منا بدأ الإشكال من الشارح على المصنف، يقول ولو كان العرش بسبب جنايته، بسبب جناية لم تسقط من الثمن، هاي عرش الجناية لم يسقط، لأن الجناية حق متجدد لا يقتضيها العقد، هاي الجناية مو بمقتضى العقد، ما لها كل علاقة بالعقد، حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة. كيف أن نتاج الدابة هذا حق متجدد ليس بمقتضى العقد، فنتاج الدابة حليب الدابة لا يسقط من الثمن، كذلك الجناية بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد. العيب وإن كان حادثا بعد العقد هو بمقتضى العقد، العيب وعرش العيب هذا بمقتضى العقد، وإن كان متجددا وحاصلا بعد العقد لكن شريطة أن يكون في ضمن زمان الخيار، مو مطلقا ولو كان بعد العقد، بعد أن قبض العين وتصرف بالعين وعابت العين، هذا العيب لا يكون من كيس البائع إنما يكون من كيس المشتري، العيب إنما يكون من كيس البائع إذا كان ولو بعد العقد لكن في ضمن زمان الخيار. هو التفت إلى أن العين معيبة، وأفرض احنا التزمنا بفورية خيار العيب وتراخى، حينئذ يسقط حقه في الإرجاع أو في أخذ العرش. يقول وإن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يضمن، يعني العيب حيث يضمن، ليش؟ لأنه بمقتضى العقد أيضا، فكان كالموجود حالته، فكان العيب المتجدد بعد العقد كالموجود حالة العقد، باعتبار أن العيب أو عرش العيب هو بمقتضى العقد، فسواء كان متأخرا عن العقد أو كان مقارنا للعقد، طالما كان العيب بمقتضى العقد إذن هو لابد من ضمانه حتى إذا كان متأخرا، لأن هذا طالما كان بمقتضى العقد إذن هو كل موجود حال العقد وإن كان متأخرا. يقول بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد، وإن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يضمن، لأنه لأن العيب أو أرش العيب بمقتضى العقد أيضا. ليش يقول أيضا؟ يقول العيب المتأخر الحاصل في زمان الخيار هذا يضمن كما يضمن العيب الموجود حال العقد. هذا الثاني الفرد الخفي يضمن أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كالعيب الموجود حال العقد. ليش يضمن أيضا؟ يقول لأنه هو كالموجود حالته، لأن العيب المتجدد بعد العقد كالعيب الموجود حالة العقد. كيف أن العقد الموجود العيب الموجود حالة العقد يضمن، هذا العقد العيب المتجدد أيضا يضمن. ليش؟ لوحدة النكتة، وهو أن كل من العيبين بمقتضى العقد، لأن كل من العيبين بمقتضى العقد كل من العيبين لابد من أن يضمن. ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش. ليش يفهم من العبارة ذلك؟ لأن هو أطلق قال أرشين أسقطه، يا أرش مطلق الأرش. يقول ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش يعني ولو كان بجناية مو فقط لعيب، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك، لابد من التفصيل بين أرش وأرش، وليس كذلك. وبما قيدناه صرح المصنف في الدروس كغيره من الأصحاب صرحوا بالتقييد إسقاط أرش العيب لا مطلق الأرش. ثم قال ولا يقوم أو ولا يقوم أبعاض الجملة. المشتري الأول إذا اشترى صفقة، إذا اشترى مجموعة كتب، إذا اشترى مجموعة ثياب مثلا، أو اشترى مجموعة عبيد، أو اشترى كتابا وثوبا وعبدا، اشترى شيئا صفقة واحدة، وأراد أن يبيع أحد تلك الأمور المجتمعة مرابحة، شنو اللي يسوي؟ يقول مثلا قد يبيع المشتري الأول يقول أنا اشتريت الأمور الثلاثة، الثياب الثلاثة ب3000، فبيش الثوب؟ الثوب يطلع مثلا ب1000. فهل يجوز أن يخبر المشتري الثاني يقول له أنا اشتريت الثوب ب1000 أبيعه مثلا ب1100؟ هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يقسط الثمن المجموع على تلك الأمور المتعددة؟ هذا في حالة التساوي، اشترى 3 ثياب ب3000 يقسط. هذا السؤال. سؤال ثاني إذا كانت الأجزاء غير متساوية مختلفة، كما لو اشترى كتابا وعبدا وثوبا ب20000، هو يقول مثلا العبد ب10 والثوب ب5 والكتاب ب5، هو يقيم مثلا أو يسأل بالسوق مثلا قيمة كل واحد من الأمور الثلاثة، هل يمكن أن يبيع الثوب ويقومه هو مثلا ويبيع ب5؟ الجواب لا، لا يجوز، هذا خلاف الواقع، لابد أن يخبر بالواقع. يقول أنا اشتريت ب20، اشتريت المجموع ب20 وأقيم الثوب مثلا ب5، أما أن يخبر بذلك هذا لا يجوز. صحيح إحنا في سواء كانت الأجزاء متساوية أو لم تكن متساوية، صحيح إحنا في بعض الموارد نقسط الثمن على المبيع صفقة، كما في شنو؟ كما في التلف، كما في موارد التلف. إذا اشترى هاي الأمور الثلاثة وحينما أراد البائع أن يسلم، سلم الأول وسلم الثاني، أراد أن يسلم الثوب، تبين أن الثوب مثلا معيبا، هو اشترى ثوبا جديدا غير معيب، تبين أن الثوب معيبا أو تالفا، راح يطلع الثوب من المخازن تبين أن الثوب تالفا، فشنو اللي يصير؟ إما أن يرجع، إما أن يرجع المشتري إلى الخيار في الفسخ، نسميه خيار تبعض الصفقة، وإما أن يأخذ هذين الأمرين يقول لا بس أنا أشتري العبد والكتاب ويقسط الثمن الذي اتفقا عليه، يروحون يقيمون الثوب مثلا بكم ويسقطون مثلا قيمة الثوب، أو لا، أو حينما باع العبد والكتاب تبين أن الثوب مو ملكا، ملكا لأخيه، تبين كون الثوب ملكا لأخيه يعني مستحقا للغير، أيضا نفس الكلام، نقيم الثوب ونخرج الثوب من الثمن المتفق عليه ويدفع ما بإزاء العبد والكتاب. صحيح هذا نقوله في بعض الموارد، في موارد التلف، في موارد كون العين مستحقة للغير، لكن في محل كلامنا لا يمكن أن نقول بالتقسيط. صحيح واقعا هو حينما اشترى مجموع تلك الأمور الثلاثة بعشرين، أكيد المشتري وكذلك البائع لاحظا كل من المشتري والبائع لاحظا قيمة كل واحد من الأمور الثلاثة، خصوصا في موارد التساوي، خصوصا فيما إذا كانت الأجزاء متساوية، اشترى ثلاثة ثياب بثلاثة آلاف، قطعا كل من المشتري والبائع لاحظ أن كل واحد من الثياب إلى قسط من الثمن، وربما ثمن متساوي، لكن مع ذلك لا يمكن أن يخبر بأنني اشتريت أحد الثياب بألف، أولا لأن هذا خلاف الواقع، وثانيا لدلالة بعض النصوص عليه، وإلا إحنا والقاعدة المفروض نقول كما كنا نقسط الثمن في موارد التلف وفي موارد الاستحقاق للغير، إحنا المفروض أيضا شنو المانع؟ شنو المانع؟ خصوصا إذا كانت النسخ ثلاث نسخ من كتاب واحد بثلاثة آلاف، من حق أن يقول اشتريت الكتاب الواحد بألف، فلما لا يبيع الكتاب الواحد مرابحة بألف ونصف مثلا؟ دلت الأدلة على عدم جواز ذلك. من الأدلة مثلا رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن، يشتري المتاع جميعا بالثمن يعني يشتري صفقة مجموعة أمتعة بثمن واحد، ثم يقوم كل ثوب، يبدو أكو ثياب في الصفقة، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا، يبيعه مرابحة، يبيع الثوب الواحد بعد أن يقومه يبيع مرابحة، نفس مسألتنا هاي. يقول قال لا، حتى يبين له إنما قومه، كن يبين له، بين له يقول أنا اشتريت ثلاث ثياب، الثياب الثلاثة بثلاثة آلاف، فأنا أقيم أن الثوب الواحد يسوى في تعبير الرواية يسوى ألفا مثلا، يكون يخبر المشتري الثاني أنه قومه، وإلا من دون ذلك لا يجوز. هذا هو الذي فرق، هاي الرواية هي التي فرقت بين محل الكلام وبين مسألة تلف العين وبين مسألة بينونة كون العين مستحقة للغير، وإلا للوهلة الأولى ماكو فرق بين هاي المسائل الثلاثة، كما انقسط الثمن في المسألتين الأخريين انقسط الثمن في محل الكلام. قال ولا يقوم أبعاض الجملة، من يقوم؟ هذا الذي يريد أن يبيع مرابحة، لا يقوم أبعاض الجملة يعني أبعاض الصفقة الواحدة، الجملة ثلاثة أمور هو يقوم بعضها، يقوم واحد منها، ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن، ما يجوز أن يقوم ويخبر بما يقتضيه تقسيطه، هو قسط الثلاثة آلاف على ثلاثة ثياب يخبر بالواحد، هذا لا يجوز. ولا يقوم أبعاض الجملة ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية، هاي إن وصلية اللي تبين الفرد الخفي، فإحنا قد نقول في موارد عدم التساوي الأمر مقبول، أما إذا كانت الأمور متساوية ثلاثة نسخ من كتاب واحد تباع بثلاثة آلاف، طبيعي جدا الكتاب الواحد بألف، يقول لا هذا لا يجوز، خلافا لابن الجنيد لما نسب لابن الجنيد اللي أجاز في موارد التساوي، في موارد التساوي قال لا مانع من أن يبيع، من أن يقوم ويخبر بما يقتضيه التقسيط ويبيع مرابحة، لا مانع من ذلك. لكن الصحيح هو كلام المصنف والشارح، وابن الجنيد محجوج بإطلاق النص، النص قال لا يجوز لا حتى يبين له، إنما قومه مطلقا، ما فصل النص بين الأجزاء المتساوية والأجزاء غير المتساوية، بل يبدو أن الرواية واردة في الأجزاء المتساوية، يبدو ذلك، لأن هو قال يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب. كل ثوب يعني شنو؟ يعني يبدو عندنا ثياب، يبدو أن المتاع المبيع هو جميع من الثياب، يبدو هكذا. هذا إذا ما قبلنا على الأقل نتمسك بالإطلاق، إطلاق الرواية أو ما يسمى بترك الاستفسار. الإمام ما سأله مباشرة، جاوبه قال لا حتى يبين أنه قومه، ما سأله قال الأجزاء متساوية أو ليست بمتساوية. ترك الاستفصال هذا أمارة الإطلاق، ترك الإمام للاستفصال دليل على الإطلاق، إذن لا فرق بين المتساوي وبين غير المتساوي. ابن الجنيد اللي قال لا هذا الكلام خاص بغير المتساوي ويجوز بالتساوي محجوج بإطلاق النص، قال وإن كانت متساوية أو أخبر بالحال، أو أخبر بالحال. شنو معنى هاي العبارة أو أخبر بالحال؟ هو نفس الوارد بالرواية، نفس الوارد بالرواية، بالرواية قال لا حتى يبين له إنما قومه. فأولا لا يجوز أن يقوم، ولا يجوز أن يخبر بما يقتضيه التقسيط إلا أن يخبره، حتى يخبره بالتقويم بأنه قومه. فهذا أو أخبر بالحال يعني إلى أن يخبر بالحال، أو إلا أن يخبر بالحال، نفس ألفاظ الرواية تقريبا. موسى في الرواية قال لا حتى يبين له أنه إنما قومه، لا حتى يبين له إنما قومه، يعني بين قوسين لا إلا أن يخبر بالحال، إلا أن يخبر ويقول له ترى أنا قومت، أنا اشتريت صفقة وقع أقوم الآن وأقصط. فيقول ولا يقوم أبعاض الجملة ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن، أو أخبر بالحال يعني إلى أن يخبر بالحال، أو حتى يخبر بالحال. مر علينا في أبحاث النحو قطر الندى على الأقل هاي، أو تجي مرات أحيانا بمعنى إلا أن، أو إلى أن، مناسين الشاهد تقول مثلا إذا مو مشتبه تقول مثلا لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني شنو؟ إلى أن يسلم أو إلا أن يسلم، هذا نفس الكلام. يقول لا يقوم ويخبر بما يقتضيه التقسيط إلى أن يخبر أنه قومه، إلى أن يخبر بالحال، يعني شنو؟ يعني يقول أنا قصدت، إلى أن يخبر بالحال أو إلا أن يخبر بالحال، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع. قاعد يعلل، احنا في غنى عن تعليل الشارع رحمة الله عليه، عندنا رواية لكن يقول كأنما هاي الرواية موافقة للاعتبار، موافقة للاعتبار. يقول لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، ليش لا يجوز أن يقوم ويخبر بما يقتضيه التقسيط؟ يقول لأن الذي قوبل بالثمن هو المجموع، مو كل واحد من الأفراد، مو كل واحد من الثياب الثلاثة، الثمن الثلاثة آلاف قوبل بالمجموع. فأنت إذا تريد تخبر أخبر بهذا، أخبر بهذا، قول ترى اشتريت المجموع بثلاثة آلاف. أما أن تقول اشتريت واحدا بألف هذا خلاف الواقع. يقول لأن المبيع المقابلة بالثمن هو المجموع لا الأفراد، وإن يقسط الثمن عليها في بعض الموارد. هاي إن وصلية، يعني شنو؟ يعني يقول صحيح إحنا في غير محل الكلام في موارد أخرى نقسط الثمن، لكن في محل الكلام لا نقسط الثمن. يقول وإن يقسط الثمن عليها في بعض الموارد. شنو الموارد؟ هذان الموردان المذكوران، أولا كما لو تلف بعضها، كما لو تلف بعض الأفراد بعض المبيع صفقة قبل القبض، لما يجي يقبض تبين أن الثوب تالف فيقسط في الثمن، هذا المورد الأول. المورد الثاني أو ظاهر مستحقا يعني للغير، كما لو تبين أن هذا الثوب الجزء الثالث من الصفقة مستحقا لأخي البائع مو لنفس البائع، فحينئذ يقسط الثمن. يقول إحنا في غير موارد نقسط الثمن، لكن في محل كلامنا لا نقسط الثمن. تعليل الشارح مو وافي، تعليل الشارح لا يشفي الغليل، ما يفرق بين محل كلامنا وبين هذين الموردين. شنو الفرق؟ نسأل الشارح شنو الفرق بين محل الكلام وبين هذين الموردين، شنو شلون علل؟ علل قال لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع. نقول هذا كما موجود في محل كلامنا موجود في الموردين الآخرين، عود ليش فرقنا في الموردين الآخرين قصطنا، في محل كلامنا لا نقصط. شوفوا حينما يعتمد الفقيه على الاعتبار فقط يقع في أمثال هذه المطبات. إحنا بالنسبة لنا نجاوب بوضوح، نقول الفارق النص، عندنا نص عندنا رواية قال لا يجوز التقسيط، أما في الموردين الآخرين ما عندنا نص يدل على هنا منعنا، عفوا عندنا نص منع من التقسيط، أما هناك مقتضى القاعدة التقسيط ولا دليل على المنع من التقسيط. المفروض الشارح يعلل بالدليل، يعلل بالرواية، والرواية أولا تكون حجة على ابن الجنيد اللي يفرق بين المتساوي وغير المتساوي، وتكون فارق الرواية النص يكون فارقا بين محل الكلام وبين الموردين الآخرين. ثم قال ولو ظهر كذبه. بعض الإخوان سأل أمس قلنا له راح يجي ما موجود اليوم، قال إذا تبين هذا كاذب المخبر المصنف يجيب، يقول إذا تبين كذب البائع كما هو ربما عادة، إذا تبين كذب البائع، البائع قال اشتريته بألف أبيع ألفين، هو لا مشتري مثلا 500، أو لا مو كذبة في الثمن، مو بالضرورة يكذب في الثمن، قد يكذب في أمور أخرى. يقول دفعت للدلال مثلا 100 هو دافع مثلا 10، أو يقول استأجرت دكانا أو سيارة أو حمالا بألف هو استأجر مثلا 100، يكذب في الثمن أو فيما هو بحكم الثمن مما يدخل. شنو اللي في حكم الثمن؟ الأجرة، الدكان، الصباغ، غيره، كل هاي الأمور تدخل في الثمن كما تقدم. أو لا، خلينا نحسن الظن بالبائع، مو كذب، اشتبه هو اشترى عينا أخرى بألف، اشتبه عليه الحال، قال أنا اشتريت العين بألف هو مشتري العين بخمسمائة، اشتبه هو اشترى عينا أخرى بالألف. فإما ثبت يعني الجامع ثبت خلاف الواقع، ثبت خلاف الواقع إما كذبا أو اشتباها غفلة، هو أخبر بما لا يطابق الواقع. شلون ثبت؟ ثبت إما بإقراره، ندم واستغفر قال شيخنا أنا كذبت عليك فأرجو المعذرة أقر، أو لا جت بينة شهدت قالوا احنا كنا بالعلوة موجودين ما اشترى بألف اشترى بخمسمائة بين اثنين عدول، فعلى اي حال ثبت كذبه او ثبت خلاف الواقع. يقول المصنف حينئذ المشتري بالخيار، اما ان يرد المبيع واما ان يقبل بنفس الثمن الذي اتفقا عليه، ولا يجوز ان يقبل بالاقل وبحط الزيادة، اما ان يقبل بالثمن الذي اتفقا عليه، هما اتفقا على ثمن معين على اي اساس يدفع اقل من ذلك؟ اذا ما كان عاجبه خليه يرجع العين، اما ان يرجع العين يرد العين هو بالخيار، اما ان يرد العين واما ان يقبل بالثمن الذي اتفق عليه هكذا. وفي قبال ذلك قيل بانه ياخذ العين لكن يحط الزياده، يا زيادة اللي تبين الخلاف بها، هو قال أنا اشتريتها بألفين، تبين لا اشترى بألف، فيحط الزيادة، سقط الزيادة، يدفع لألف ويحط أيضا، شوفوا، ويحط أيضا ما قابل الزيادة من الربح. هو قال أنا اشتريتها بألفين أبيعك إياها بألفين ومئتين. احنا اذا حطينا الزيادة ايضا لابد ان نحط ما قابل الربح، ما قابل الزيادة من الربح، نسقط الالف اللي كذب بي ونسقط المئة التي كانت في مقابل الزيادة من الربح، لان هو يقول انا اريد اربح على كل الف مئة، اشتريتها بالفين اربح مئتين، ابيع كياب الفين ومئتين. فلما تبين أنه لا اشترى بألف نسقط الزيادة الألف، مو نعطي ألف ومئتين، لا نعطي ألف ومئة، نسقط ما يقابل الزيادة من الربح، لأن هذا الربح المئتين مو في قبال الألف، في قبال الألفين، فمئة للألف الأول الصحيح ومئة للألف الثاني اللي تبين كذب به. فهكذا البعض هكذا قال، لكن ال الشارح يقول هذا القول ليس بصحيح. افرض هو كاذب، افرض هو كاذب، وافرض ان المرابحة تقتضي اسقاط الزيادة وما قابل الربح، وما قابل الزيادة من الربح، لكن التفت، هذا العقد انما وقع على الالفين ومئتين، على اي اساس احنا نجري العقد ونمضي العقد على الف ومئة؟ هذا اصلا لم يصدر، هذا لم يصدر من الطرفين، ماكو بيع بالف ومئة، الذي صدر بالفين ومئتين. انت تبين كونك مغبون، اما ان ترد العين واما ان تمضي العقد بما هو، يعني بالالفين ومئتين، اما ان تمضي العقد بما دون الثمن المتفق عليه هذا أمر لم يصدر ولم يمضى من قبل الشارع. قال ولو ظهر كذبه، كذب البائع في الإخبار بقدر الثمن أو في الإخبار بما في حكم الثمن، شنو ما في حكم الثمن؟ مثل أجرة الدكان، أو ما في حكمه، ما في حكم الثمن، أو جنسه، جنس الثمن، أو وصفه، وصف الثمن. قال أنا اشتريته، افرض مثلا اشتريت الثوب بعشرة كيلوات من الحنطة، هو تبين لا كاذب، اشترى بعشرة كيلوات لكن مو من الحنطة، من الشعير، فشنو اللي كذب به؟ جنس الثمن. أو لا، يقول أنا اشتريته بمئة كيلو حنطة جيدة، هو صادق في كل ما يقول، اشترى بمئة كيلو وحنطة بس رديئة مو جيدة، فكذب في وصف الثمن مو في جنسه، في جنسه صادق، في مقداره صادق، مرة يكذب في المقدار، هذا خوش بائع أصلا من أول الأمر كاذب. أو لا يصدق في المقدار لكن يكذب في الجنس، مرة لا يصدق في المقدار ويصدق في الجنس لكن يكذب في الوصف، أو في جنسه أو في وصفه أو غلطه، لو ظهر كذبه أو غلطه، ومو قصده يكذب، صادق بس اشتبه، شلون ظهره؟ يقول ببينة أو إقرار، تخير المشتري. اولا ليش ما يفسد البيع؟ يقول ماكو موجب لفساد البيع، ليش يفسد البيع؟ البيع تام وصحيح، هو قد يكون راضي المشتري حتى اذا تبين بالمشتري بألف، يقول انا شنو علاقتي، خلي يربح علي ألف، خلي يربح ألفين، انا هاي العين احتاجها، هذا الكتاب احتاجه عندي درس احتاجه، وأشتريه بهذا الثمن، هذا خوش ثمن بالسوق مثلا معروض بأكثر من ذلك، فماكو داعي نقول له يفسد البيع. المشتري يقول لا أنا قابل، فلا موجب لفساد البيع. إذن شنو اللي يثبت؟ قد يكون المشتري مغبونا، يقول يثبت لحق الفسخ والرد. يقول تخير المشتري بين رده، بين رد المبيع وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، يأخذ بالثمن بالزائد، يأخذ بالألفين ومائتين بمثالنا، لغروره، هاي لغروره تعليل المن، تعليل لتخير. ليش تخير؟ يقول لنا هذا مغرور، المشتري مغرور، فإما أن يرجع وإما أن يقبل بالثمن. يقول وقيل له، وقيل نعم، وقيل هذا القائل الشيخ وابن الجنيد على ما نسب إليهما، له أخذه يعني للمشتري أخذ المبيع بحط الزيادة وربحها، بحط الزيادة الألف وربح الزيادة المئة، فينطي ألف ومئة مو ألفين ومئتين، بحط الزيادة وربحها أولا لكذبه، مع كون ذلك ثانيا هو مقتضي المرابحة شرعا. ليش يأخذ المبيع ويحط الزيادة وربح الزيادة؟ يقول أولا لأن هذا البائع كاذب، ثانيا هو هذا مقتضى المرابحة، مقتضى المرابحة أن يحط الزيادة ومو فقط الزيادة وربح الزيادة، هذا كأنما تعليل لإسقاط ربح الزيادة. إحنا سقطنا الزيادة اللي كذب فيها، قلت ليش نسقط هاي المئة التي قابلت الزيادة؟ يقول هو هذا مقتضى المرابحة، حينما يقول أنا اشتريت بألفين أبيع بألفين ومئتين، هو شو محسب؟ هذا طبيعي، كل بائع هكذا، كل بائع يلاحظ رأس ماله. مو من الطبيعي أن الذي يشتري مثلا سلعة بخمسة آلاف يربح عليها عين الربح اللي يشتري بمليون، هذا أمر طبيعي وعقلائي وعرفي. حينما يشتري السلعة بخمسة آلاف أفرض يربح ألف، أما حينما يشتري سلعة بمليون مو من المعقول أن يربح ألف، يقول أبيعها بمليون وألف، هذا مو عاقل التاجر، يكون يربح ما يوازي رأس المال، ما يقابل رأس المال، على الأقل خليه يربح له 50 ألف 100 ألف على المليون مثلا. هذا تعليل لإسقاط الربح الزيادة. يقول أن مقتضى المرابحة أن يربح البائع ربحا يناسب الثمن، فحيث أن البائع باع بألفين يربح 200، أما إذا يريد يبيع بألف مو يربح أيضا 200، لابد أن يربح 100 واحدة، فلابد أن نسقط الربح، ربح الزيادة. هذا التعليل تعليل لإسقاط ربح الزيادة، أما تعليل إسقاط أصل الزيادة فواضح، هو قال لكذبه، لكونه هي كاذبة، كاذب فنسقط الزيادة. أما ليش نسقط ربح الزيادة؟ يقول لأن هذا مقتضى المرابحة. يقول وقيل له أخذه بحط الزيادة وربحها، أما حط الزيادة فلكذبه، وأما حط ربح الزيادة فلكون ذلك يعني حط الزيادة هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف بعدم العقد على ذلك، فكيف يثبت مقتضاه؟ شنو ردنا على القول الثاني؟ ردنا أن العقد لم يقع على ذلك، العقد إنما وقع على 2200 ولم يقع على 1100، حتى أنت تقول يحط الزيادة وربح الزيادة. يقول ويضعف هذا القيل، يضعف بعدم العقد على ذلك، بعدم العقد على الثمن الداني والربح الداني، ويضعف بعدم العقد على ذلك، فكيف يثبت مقتضاه؟ وصلى الله على محمد وآل محمد.